إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نعلم أننا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا لأداء مهمة عظيمة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه المهمة هي مهمة التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء بنا سبحانه إلى هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن ممتحنون في كل شيء وبكل شيء، حتى إذا التقيت بإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو بالنسبة لك امتحان، سواء كان صديقا أو أخا أو ابنا أو أبا أو زوجة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني امتحان. أتصبرون؟ إذن نحن ممتحنون في كل شيء وبكل شيء وبكل إنسان نلقاه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، النتيجة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك أرسل آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لأداء مهمة جسيمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته القرآن، يقرأ علينا القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. كيف نزكي أنفسنا وكيف نبتعد عن التدسية والإخفاق والفشل؟ قال الله تعالى مبينا الأسوة الحسنة والقدوة التي أرسلت إلينا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أقوالي وأفعالي وتقريراتي وشمائله كأسوة حسنة يعلمنا كيف تكون التزكية. وجاءت التزكية في أسمى معانيها وأكملها في القرآن الذي أنزل عليه وتخلق هو بأخلاقه. فقال الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الأسوة الحسنة زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. انظر إلى القرآن ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتنفيذ ما في القرآن الكريم كله لم يترك منه شيئا. إذا أردت أن ترى ترجمة عملية للقرآن الكريم فانظر إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت كان خلقه القرآن. عبد رباني قرآني إن صح التعبير يقوم بتنفيذ جميع ما في القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام ورب أصحابه كذلك. وكان أول ما يبين أمور التزكية ويجليها هو التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء الله وصفات الله، الإيمان بربوبية الله وبأنه وحده المعبود لا شريك له. وهذا مصداق للكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام ويجدد الإنسان بها إيمانه باستمرار، لا إله إلا الله. فتعلم التوحيد هو أساس التزكية، وبدون توحيد لا توجد تزكية. فالمشركون لا زكاة فيهم، ولذلك قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. المشرك نجس، نجس في اعتقاد، نجس في تفكير، نجس في كل ما يخرج منه من أفكار ومعتقدات وسياسات. لماذا؟ لأن الله الذي حكم بذلك. التوحيد أساس التطهير، ثم تأتي باقي أركان الإسلام التي تزكي الإنسان، وأساسها بعد التوحيد الصلاة، الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، العبادة التي يكون فيها العبد متصلا بالله سبحانه وتعالى، يقف بين يدي ربه سبحانه متطهرا ليصلي بالله وليعلن التوحيد في صورته المثلى، أنك تقف بين يدي الله قائما لله راكعا ساجدا، حتى إذا سجد جبينك على الأرض تكون أقرب ما تكون إلى الرب سبحانه. ثم تأتي عبادة الزكاة وهي الصلة بين الناس، الإحسان، كما أحسن الله إليك عليك أن تحسن للآخرين وأن تؤدي شكر نعمة الله عليك من هذا المال الذي هو ليس بمالك ولا بمال أبيك ولا تقول أنا الذي اكتسبت وأنا غيرك يعمل، ومن الممكن ألا يحرز ما أحرزت أنت. فالأمر ليس من كدك وليس من عملك، وإنما هو رزق أفاض الله عليك به. أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. ومن هنا فرضت الزكاة وكانت الصدقة، ثم تأتي عبادة الصوم. وعبادة الصوم عبادة لها مكانتها في دين الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا فرض الله الصوم؟ هل فرض الصوم رب العالمين؟ هل فرض الصوم رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل أن يقوم الإنسان بالتقليل من الطعام ومن الشراب والاستهلاك من أجل الأزمات الاقتصادية؟ أبدا، رب العالمين يده سحاء الليل النهار. وما الفقر الذي يعيش فيه الناس إلا من أثر الامتحان والاختبار؟ ربكم يختبركم سبحانه بالسعة وبالضيق بالقبض وبالبسط، فهو القابض الباسط. والحياة لا تصلح كامتحان لكي تكون دائما يعيش الإنسان فيها في رخاء، وإنما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك كان ما يحدث في الدنيا عبارة عن أسباب للاختبار والامتحان، وتأتي عبادة الصوم ليمتنع فيها الإنسان برغبته وإرادته وعزمه عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة الحلال. سبحان الله، لو أمسك الإنسان منا الآن بكوب من الماء وشرب لكان عاصيا ومرتكبا جرما عظيما. لماذا؟ هذا الماء عذب فرات حلال. من يحرم الماء في أي وقت من الأوقات؟ نقول الماء من قال بتحريم الماء، ولكن يحرم عليك في نهار رمضان تحريم رباني. الله الذي خلق الماء وعلم حاجتك إليه والذي أباحه لك حرمه عليك في هذا التوقيت. هذا ليس بخمر، هذا ليس بلحم خنزير، هذا ليس بدم، إنه الماء. ومع ذلك لا يجوز لك طالما لم تكن مسافرا أو مريضا أو لم تكن المرأة عندها العذر الشرعي. شرب الإنسان في نهار رمضان عامدا كان مرتكبا جرما عظيما. لماذا؟ لأنك تمتنع عن الحلال البين من أجل الإذعان لأمر الله سبحانه. فأنا عبد، قيل لي لا تأكل في هذا التوقيت فقلت سمعا وطاعة، قيل لي لا تشرب قلت سمعا وطاعة. أنا عبد، أنا مع الله لست بحر، أنا حر مع الناس لكن مع رب العالمين أنا عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالعبودية شرف عظيم، أن أجعل هذا الجبين الذي يرفعه الإنسان هكذا فخرا وعزة يضعه على الأرض في الطرف التراب ليقول سجدت لخالقي وبارئي سبحانه وتعالى. وأنا أمتنع طواعية عن الطعام والشراب لحاجتي أنا إلى تنفيذ ما أمرني الله به، لأن هذا من باب التزكية. ولذلك قل لعلكم تتقون، تصبح من الأتقياء. والتقوى هي الغاية المنشودة من العبادة، كل العبادات شرعت من أجل التقوى والتزكية. ولذلك عندنا آية آية فذة في سورة البقرة تعد هذه الآية فهرسة كاملة لسورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر اسمع من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اسمع أولئك الذين صدقوا. هذه صفات الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صفة التقوى التي قال في شأنها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر ما ورد ذكره في صفات المتقين. كيف تحقق التقوى في هذا الشهر في هذه الأيام التي تفضل الله عليك بها وكلفك بالصوم لكي تحقق التقوى لعلكم تتقون؟ والتقوى أن تمتنع طواعية عن كل ما يغضب الله، تمتنع طواعية عن جميع ما يغضب الله، وأن تأتي طواعية بكل ما أمرك الله به. رمضان مدرسة تربوية لتحقيق صفات المتقين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوف من الله بتعظيم وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن حققت ذلك أولئك هم المؤمنون حقا، وإن كنت من المؤمنين حقا دخلت الجنة بدون سابقة عذاب أو حساب. نسأل الله أن نكون منهم. ولذلك كان شهر رمضان إن أحسن الإنسان فيه ولم ينظر للقضية على أنها امتناع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال لفترة زمنية وبعد ذلك ينتهي شهر رمضان، ثم يقول قائل الإنسان عن طريق طريق حاله رمضان ولا أيها رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ويعود الإنسان سيرته الأولى. هذا لم يستفد من رمضان، وهذا لم يحقق التقوى. فالتقوى الحقيقية أن يتعلم الإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال أن يمتنع من باب الأولى عن الحرام. فالذي امتنع طواعية عن الماء العذب الزلال وامتنع طواعية عن الطعام وامتنع طواعية عن الشهوة الحلال في نهار رمضان، هل يليق بهذا الذي يكون مفروض أنه صادق مع الله وصادق مع نفسه؟ هل يحق له أو يجوز له أن يرتكب المحرمات البينة، يأكل الربا، يأكل الحرام، يأخذ الرشوة، ينظر إلى المحارم التي حرمها الله عز وجل عليه؟ كيف يكون صادقا مع الله؟ أنا امتنعت طواعية عن الحلال البين فمن باب أولى أمتنع عن ماذا؟ عن الحرام البين، أمتنع عن الشبهات، أمتنع عن المكروهات، وإلا لم أكن صادقا البعيد فيما شرع لي أو فعلته في شهر رمضان. إذن رمضان مدرسة تربوية عظيمة لتربية النفس ولتزكية النفس، ولكي يخرج الإنسان من شهر رمضان وقد تحقق بالتقوى. والتقوى كما فصلها بعض أهل العلم من السابقين أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أيها الإخوة الكرام، رمضان شهر عظيم، علينا أن نحسن استغلاله حتى لا نكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم وأمن على دعاء جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى هذا الشهر العظيم وإلى هذه العبادة العظيمة عبادة الصوم، فإننا نجد أن الإنسان يظهر في هذه العبادة مراقبة الله وخشية الله ومرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي العبادة التي يأتمنك الله سبحانه وتعالى عليها، لأنك من الممكن أن تظهر أمام الناس الصوم، لكن في حقيقة الأمر أنت لست بصائم، وإنما إذا اختليت بنفسك تأكل أو تشرب أو تجامع زوجك، ولكن رب العالمين يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن أنت تراقب ربك سبحانه وتعلم أنه مطلع عليك سبحانه، فإذن أول شيء في عبادة الصيام أنه يربيك على الإحسان ويحقق لك منزلة الإحسان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن أنت في كل لحظة تعلم أنك مراقب، كما أنك تمتنع في خلوتك عن أن تشرب وأنت في شدة العطش في الحر، وأنت في حاجة إلى الطعام وتمتنع ولا يراك أحد، لأنك تعلم أن الله يراك. كلا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فرب العالمين يراك وهو مطلع عليك، ولذلك هذا عمل عظيم الإحسان، لو تحقق في الإنسان فهو أمر عظيم. ولما سئل أحد السلف بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. الله يراك، فكيف تتقي نظرات الناس ولا تتقي نظر الله وبصر الله سبحانه وتعالى بك؟ فأول شيء تحقيق الإحسان، فإن حقق الإحسان، إن حقق الإنسان هذه الصفة العظيمة، هل يأخذ الرشوة؟ هل يدفع الرشوة؟ هل يستغل نفوذه؟ هل يؤخر حقوق الناس وهو قادر على أدائها إن كان موظفا أو كان مدينا لأحد بشيء ما؟ الموظف الذي يجلس في مكان ما لخدمة الناس ويأخذ على ذلك أجرا، وتأتمنه الدولة ويأتمنه المجتمع على مصالح الناس ويعلم أن الله يراه، هل الذي يحقق منزلة الإحسان واستفاد من شهر الصيام واستفاد من عبادة الصوم في رمضان يظلم الناس أو يؤخر حاجات الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من أعظم الأعمال أن ينفع العبد أخاه، منفعة الناس. ورب العالمين جعل من هذا من أمور وصفات المؤمنين أن يكون الإنسان نفاعا للناس، وأعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد الفرائض هي أن يقوم بنفع إخوانه في المجتمع الذي يعيش فيه. ومن هنا يحسن إلى جاري، يحسن إلى أقاربي، أن يصل حتى من قطعه، حتى يصل من قطعه. وتأتي عبادة الصوم لتبين للإنسان بعد تحقيق مرتبة الإحسان، أمر مهم أن يصبح الإنسان من العافين عن الناس، من العافين عن الناس، يعلمك العفو. ولذلك تقول في آخر الشهر الدعاء العظيم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنت تطلب من ربك أن يعفو عنك، فهل عفوت أنت عن الناس؟ عبادة الصوم تعلمك الحلم وسعة الصدر. والحلم كما يقال سيد الأخلاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام متصفا بالحلم، ووصف إبراهيم بالحلم، ووصف أبوكم إسماعيل بأنه غلام حليم. الحلم صفة عظيمة، وصف الرب سبحانه نفسه بها غفور حليم، ووصف بعض عباده من العظماء من الأنبياء والمرسلين بالحلم. شهر الصيام يعلمك كيف تكون حليما، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، أنا صائم أتعفف عما يقع في غير الصائمين، فلا أسب ولا أشتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامي إلا الجوع والعطش. احذر أن تكون كذلك، رب صائم ليس له من صيامي إلا الجوع والعطش، ورب قائم، قائم بالليل ليس له من قيامه إلا السهر. ورب العالمين غني عنك وعن صيامك إن لم تلتزم بأخلاق الصائمين، فلا ترفع صوتك ولا تسب الناس ولا تشتم. فما بالكم بمن يغتاب وبمن ينم وبمن يضيع أوقاتا عظيمة وأوقاتا شريفة في شهر رمضان في اللغو والرفث وفي اللهو وفي اللعب. استعينوا على أداء هذه العبادة بطاعة الله. الصوم يجعلك ذاكرا لله، ذاكرا لله، قارئا للقرآن الكريم، تاليا له آناء الليل وأطراف النهار. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم نفع الآخرين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، ومع ذلك كان جوده يزداد في رمضان. فيقول ابن عباس: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ينفع نفسه الصائم وينفع الآخرين. إذن هو معطاء، حتى وإن لم يستطع أن يتصدق إلا بشق طمرة، فرب العالمين سبحانه وتعالى من الممكن أن يدخلك الجنة وأن يبعدك عن النار بمقدار شق التمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة. ما أظن أن أحدا من الناس يعجز عن أن يتصدق بشق تمرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أعنهم ربنا على التخفيف على عبادك في هذه الأيام، أعنهم ربنا على اتخاذ السياسات الحكيمة للخروج بالناس من هذه المآزق التي يعيش فيها العالم اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نعلم أننا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا لأداء مهمة عظيمة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه المهمة هي مهمة التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء بنا سبحانه إلى هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن ممتحنون في كل شيء وبكل شيء، حتى إذا التقيت بإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو بالنسبة لك امتحان، سواء كان صديقا أو أخا أو ابنا أو أبا أو زوجة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني امتحان. أتصبرون؟ إذن نحن ممتحنون في كل شيء وبكل شيء وبكل إنسان نلقاه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، النتيجة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك أرسل آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لأداء مهمة جسيمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته القرآن، يقرأ علينا القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. كيف نزكي أنفسنا؟ وكيف نبتعد عن التدسية والإخفاق والفشل؟ قال الله تعالى مبينا الأسوة الحسنة والقدوة التي أرسلت إلينا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أقوالي وأفعالي وتقريراتي وشمائله كأسوة حسنة يعلمنا كيف تكون التزكية. وجاءت التزكية في أسمى معانيها وأكملها في القرآن الذي أنزل عليه وتخلق هو بأخلاقه، فقال الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الأسوة الحسنة زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. انظر إلى القرآن ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتنفيذ ما في القرآن الكريم كله، لم يترك منه شيئا. إذا أردت أن ترى ترجمة عملية للقرآن الكريم فانظر إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. عبد رباني، قرآني إن صح التعبير، يقوم بتنفيذ جميع ما في القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام، ورب أصحابه كذلك. وكان أول ما يبين أمور التزكية ويجليها هو التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء الله وصفات الله، الإيمان بربوبية الله وبأنه وحده المعبود لا شريك له. وهذا مصداق للكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام ويجدد الإنسان بها إيمانه باستمرار: لا إله إلا الله. فتعلم التوحيد هو أساس التزكية، وبدون توحيد لا توجد تزكية. فالمشركون لا زكاة فيهم، ولذلك قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. المشرك نجس، نجس في اعتقاد، نجس في تفكير، نجس في كل ما يخرج منه من أفكار ومعتقدات وسياسات. لماذا؟ لأن الله الذي حكم بذلك. التوحيد أساس التطهير، ثم تأتي باقي أركان الإسلام التي تزكي الإنسان، وأساسها بعد التوحيد الصلاة، الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، العبادة التي يكون فيها العبد متصلا بالله سبحانه وتعالى، يقف بين يدي ربه سبحانه متطهرا ليصلي بالله وليعلن التوحيد في صورته المثلى، أنك تقف بين يدي الله قائما لله راكعا ساجدا، حتى إذا سجد جبينك على الأرض تكون أقرب ما تكون إلى الرب سبحانه. ثم تأتي عبادة الزكاة وهي الصلة بين الناس، الإحسان، كما أحسن الله إليك عليك أن تحسن للآخرين وأن تؤدي شكر نعمة الله عليك من هذا المال الذي هو ليس بمالك ولا بمال أبيك، ولا تقول أنا الذي اكتسبت وأنا غيرك يعمل، ومن الممكن ألا يحرز ما أحرزت أنت. فالأمر ليس من كدك وليس من عملك، وإنما هو رزق أفاض الله عليك به. أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. ومن هنا فرضت الزكاة وكانت الصدقة، ثم تأتي عبادة الصوم. وعبادة الصوم عبادة لها مكانتها في دين الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا فرض الله الصوم؟ هل فرض الصوم رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل أن يقوم الإنسان بالتقليل من الطعام ومن الشراب والاستهلاك من أجل الأزمات الاقتصادية؟ أبدا، رب العالمين يده سحاء الليل النهار. وما الفقر الذي يعيش فيه الناس إلا من أثر الامتحان والاختبار؟ ربكم يختبركم سبحانه بالسعة وبالضيق بالقبض وبالبسط، فهو القابض الباسط. والحياة لا تصلح كامتحان لكي تكون دائما يعيش الإنسان فيها في رخاء، وإنما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك كان ما يحدث في الدنيا عبارة عن أسباب للاختبار والامتحان، وتأتي عبادة الصوم ليمتنع فيها الإنسان برغبته وإرادته وعزمه عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة الحلال. سبحان الله، لو أمسك الإنسان منا الآن بكوب من الماء وشرب لكان عاصيا ومرتكبا جرما عظيما. لماذا؟ هذا الماء عذب فرات حلال. من يحرم الماء في أي وقت من الأوقات؟ نقول الماء من قال بتحريم الماء، ولكن يحرم عليك في نهار رمضان تحريم رباني. الله الذي خلق الماء وعلم حاجتك إليه والذي أباحه لك حرمه عليك في هذا التوقيت. هذا ليس بخمر، هذا ليس بلحم خنزير، هذا ليس بدم، إنه الماء. ومع ذلك لا يجوز لك طالما لم تكن مسافرا أو مريضا أو لم تكن المرأة عندها العذر الشرعي. شرب الإنسان في نهار رمضان عامدا كان مرتكبا جرما عظيما. لماذا؟ لأنك تمتنع عن الحلال البين من أجل الإذعان لأمر الله سبحانه. فأنا عبد، قيل لي لا تأكل في هذا التوقيت فقلت سمعا وطاعة، قيل لي لا تشرب قلت سمعا وطاعة. أنا عبد، أنا مع الله لست بحر، أنا حر مع الناس لكن مع رب العالمين أنا عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالعبودية شرف عظيم، أن أجعل هذا الجبين الذي يرفعه الإنسان هكذا فخرا وعزة يضعه على الأرض في التراب ليقول سجدت لخالقي وبارئي سبحانه وتعالى. وأنا أمتنع طواعية عن الطعام والشراب لحاجتي أنا إلى تنفيذ ما أمرني الله به، لأن هذا من باب التزكية. ولذلك قل لعلكم تتقون، تصبح من الأتقياء. والتقوى هي الغاية المنشودة من العبادة، كل العبادات شرعت من أجل التقوى والتزكية. ولذلك عندنا آية، آية فذة في سورة البقرة، تعد هذه الآية فهرسة كاملة لسورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، اسمع، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، اسمع، أولئك الذين صدقوا. هذه صفات الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صفة التقوى التي قال في شأنها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر ما ورد ذكره في صفات المتقين. كيف تحقق التقوى في هذا الشهر، في هذه الأيام التي تفضل الله عليك بها وكلفك بالصوم لكي تحقق التقوى لعلكم تتقون؟ والتقوى أن تمتنع طواعية عن كل ما يغضب الله، تمتنع طواعية عن جميع ما يغضب الله، وأن تأتي طواعية بكل ما أمرك الله به. رمضان مدرسة تربوية لتحقيق صفات المتقين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوف من الله بتعظيم وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إن حققت ذلك أولئك هم المؤمنون حقا، وإن كنت من المؤمنين حقا دخلت الجنة بدون سابقة عذاب أو حساب. نسأل الله أن نكون منهم. ولذلك كان شهر رمضان إن أحسن الإنسان فيه ولم ينظر للقضية على أنها امتناع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال لفترة زمنية وبعد ذلك ينتهي شهر رمضان، ثم يقول قائل الإنسان عن طريق طريق حاله رمضان: ولا أيها رمضان، ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ويعود الإنسان سيرته الأولى. هذا لم يستفد من رمضان، وهذا لم يحقق التقوى. فالتقوى الحقيقية أن يتعلم الإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال أن يمتنع من باب الأولى عن الحرام. فالذي امتنع طواعية عن الماء العذب الزلال، وامتنع طواعية عن الطعام، وامتنع طواعية عن الشهوة الحلال في نهار رمضان، هل يليق بهذا الذي يكون مفروض أنه صادق مع الله وصادق مع نفسه، هل يحق له أو يجوز له أن يرتكب المحرمات البينة، يأكل الربا، يأكل الحرام، يأخذ الرشوة، ينظر إلى المحارم التي حرمها الله عز وجل عليه؟ كيف يكون صادقا مع الله؟ أنا امتنعت طواعية عن الحلال البين، فمن باب أولى أمتنع عن ماذا؟ عن الحرام البين، أمتنع عن الشبهات، أمتنع عن المكروهات، وإلا لم أكن صادقا البعيد فيما شرع لي أو فعلته في شهر رمضان. إذن رمضان مدرسة تربوية عظيمة لتربية النفس ولتزكية النفس ولكي يخرج الإنسان من شهر رمضان وقد تحقق بالتقوى. والتقوى كما فصلها بعض أهل العلم من السابقين أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أيها الإخوة الكرام، رمضان شهر عظيم، علينا أن نحسن استغلاله حتى لا نكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم وأمن على دعاء جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى هذا الشهر العظيم وإلى هذه العبادة العظيمة عبادة الصوم، فإننا نجد أن الإنسان يظهر في هذه العبادة مراقبة الله وخشية الله ومرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي العبادة التي يأتمنك الله سبحانه وتعالى عليها، لأنك من الممكن أن تظهر أمام الناس الصوم لكن في حقيقة الأمر أنت لست بصائم، وإنما إذا اختليت بنفسك تأكل أو تشرب أو تجامع زوجك، ولكن رب العالمين يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن أنت تراقب ربك سبحانه وتعلم أنه مطلع عليك سبحانه، فإذن أول شيء في عبادة الصيام أنه يربيك على الإحسان ويحقق لك منزلة الإحسان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن أنت في كل لحظة تعلم أنك مراقب، كما أنك تمتنع في خلوتك عن أن تشرب وأنت في شدة العطش في الحر، وأنت في حاجة إلى الطعام وتمتنع ولا يراك أحد، لأنك تعلم أن الله يراك. كلا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فرب العالمين يراك وهو مطلع عليك، ولذلك هذا عمل عظيم الإحسان، لو تحقق في الإنسان فهو أمر عظيم. ولما سئل أحد السلف بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. الله يراك، فكيف تتقي نظرات الناس ولا تتقي نظر الله وبصر الله سبحانه وتعالى بك؟ فأول شيء تحقيق الإحسان، فإن حقق الإحسان، إن حقق الإنسان هذه الصفة العظيمة، هل يأخذ الرشوة؟ هل يدفع الرشوة؟ هل يستغل نفوذه؟ هل يؤخر حقوق الناس وهو قادر على أدائها إن كان موظفا أو كان مدينا لأحد بشيء ما؟ الموظف الذي يجلس في مكان ما لخدمة الناس ويأخذ على ذلك أجرا، وتأتمنه الدولة ويأتمنه المجتمع على مصالح الناس ويعلم أن الله يراه، هل الذي يحقق منزلة الإحسان واستفاد من شهر الصيام واستفاد من عبادة الصوم في رمضان يظلم الناس أو يؤخر حاجات الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من أعظم الأعمال أن ينفع العبد أخاه، منفعة الناس. ورب العالمين جعل من هذا من أمور وصفات المؤمنين أن يكون الإنسان نفاعا للناس. وأعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد الفرائض هي أن يقوم بنفع إخوانه في المجتمع الذي يعيش فيه. ومن هنا يحسن إلى جاري، يحسن إلى أقاربي، أن يصل حتى من قطعه، حتى يصل من قطعه. وتأتي عبادة الصوم لتبين للإنسان بعد تحقيق مرتبة الإحسان أمر مهم، أن يصبح الإنسان من العافين عن الناس، من العافين عن الناس، يعلمك العفو. ولذلك تقول في آخر الشهر الدعاء العظيم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنت تطلب من ربك أن يعفو عنك، فهل عفوت أنت عن الناس؟ عبادة الصوم تعلمك الحلم وسعة الصدر. والحلم كما يقال سيد الأخلاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام متصفا بالحلم، ووصف إبراهيم بالحلم، ووصف أبوكم إسماعيل بأنه غلام حليم. الحلم صفة عظيمة، وصف الرب سبحانه نفسه بها غفور حليم، ووصف بعض عباده من العظماء من الأنبياء والمرسلين بالحلم. شهر الصيام يعلمك كيف تكون حليما، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أنا صائم، أتعفف عما يقع في غير الصائمين، فلا أسب ولا أشتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. احذر أن تكون كذلك. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. ورب قائم، قائم بالليل، ليس له من قيامه إلا السهر. ورب العالمين غني عنك وعن صيامك إن لم تلتزم بأخلاق الصائمين، فلا ترفع صوتك ولا تسب الناس ولا تشتم. فما بالكم بمن يغتاب وبمن ينم وبمن يضيع أوقاتا عظيمة وأوقاتا شريفة في شهر رمضان في اللغو والرفث وفي اللهو وفي اللعب. استعينوا على أداء هذه العبادة بطاعة الله. الصوم يجعلك ذاكرا لله، ذاكرا لله، قارئا للقرآن الكريم، تاليا له آناء الليل وأطراف النهار. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم نفع الآخرين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، ومع ذلك كان جوده يزداد في رمضان. فيقول ابن عباس: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ينفع نفسه الصائم وينفع الآخرين. إذن هو معطاء، حتى وإن لم يستطع أن يتصدق إلا بشق طمرة، فرب العالمين سبحانه وتعالى من الممكن أن يدخلك الجنة وأن يبعدك عن النار بمقدار شق التمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة. ما أظن أن أحدا من الناس يعجز عن أن يتصدق بشق تمرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم مولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أعنهم ربنا على التخفيف على عبادك في هذه الأيام. أعنهم ربنا على اتخاذ السياسات الحكيمة للخروج بالناس من هذه المآزق التي يعيش فيها العالم اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.